في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بالوفود إخوة ورجالا ورجالا ونساء في هذه السلسلة المباركة، سلسلة درر الحديث، والتي يشاركنا فيها عدد من أصحاب العلماء والمشائخ في هذه السلسلة، وهي عبارة عن محاضرات أو عن محاضرات متعلقة بالسنة النبوية. وهذه السلسلة كانت فكرتها عن المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم، وحيث أن جميع العلوم الشرعية لا تؤخذ إلا من مصدرين: كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالفقه لا يؤخذ إلا من السنة، والأصول أصول الفقه لا يؤخذ إلا من السنة، وأيضا عقيدتنا لا تؤخذ إلا من السنة. فضيفنا في هذا اليوم، في عصر هذا اليوم، هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث في جامعة الملك سعود، ليحدثنا في هذا اليوم عن فقه السنة. وسيشاركنا مغرب اليوم بإذن الله عز وجل الدكتور سعد بن ناصر الشثري عن المقارنة بين الأصوليين والمحدثين في مباحث السنة. ثم سيأتينا بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس، ليحدثنا عن إبطال تقديم العقل على النقل. فنترك ضيفنا صاحب الفضيلة، شكر الله له مسعاه وخطاه، ليحدثنا عن فقه السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا كما القرآن، يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد بين العلماء أن الذكر هاهنا يشمل القرآن والسنة على حد سواء، ولكن الحفظ كل بحسبه، فحفظ القرآن ليس كحفظ السنة، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظت ولكن بلون آخر من الحفظ. ويدل على أنها وحي من الله جل وعلا قوله سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالسنة والقرآن صنوان لا يفترق أحدهما عن الآخر، كما أن السنة هي المبينة لما أجمل في القرآن، ولا يمكن بحال من الأحوال العمل بالقرآن بمنأى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد أن كثيرا من الأحكام الواردة في كتاب الله جل وعلا ترد بصفة الإجمال ولا بد من بيانها، وترك ذلك البيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذي نزل هو القرآن، والذكر غير ذلك المنزل، فالذكر هو المبين لذلك المنزل. وهذه آية في منتهى الوضوح على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن. ومن هنا جاءت عبارات لبعض العلماء ربما كانت في ظاهرها شديدة، ولكن إذا عرف معناها فإن شدة العبارة لا تؤثر. يقول مكحول رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد التابعين: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. والمعنى أن السنة هي التي تبين القرآن، فحاجة القرآن للسنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، وهذا واضح لمن نظر في كتب التفسير. فالآيات التي يقوم المفسرون بتفسيرها نجد أن كتب التفسير بالمأثور تستطرد في ذكر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير تلك الآية. ويقول يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. وهذه العبارة كأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه استثقلها، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. ويقول حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا هو الذي فهمه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيحين حينما جاءته امرأة يقال لها أم يعقوب من بني أسد، وتسأله عن حكم النمص وهو أخذ الشعر الحاجب، فأخبرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن من تفعل ذلك فإنها ملعونة. ثم قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وذكر لها الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتفلجة للحسن المغيرات لخلق الله، فلما قال لها: وما لي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، قالت: لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجده فيه. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاستدل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوص عليه في كتاب الله، أخذا بعموم هذه الآية. والحقيقة كما سمعنا في إشارة أخينا المقدم وفقه الله أنه لا بد لكل عالم في فن من فنون الشريعة من السنة، لا بد له من السنة، ولكن هناك من قد يعتمد في نقل السنة على غيره من المحدثين، وهناك من جمع بين الحديث وبين ذلك الفن الذي تخصص فيه. فإذا جئنا على سبيل المثال للمفسر، وإذا بحاجة المفسر للسنة شديدة جدا، فقواعد المفسرين التي يضعونها أنهم أول ما يفسرون الآية بالآية إن وجدت، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، ولكن الآيات المفسرة محصورة معدودة، فإن لم يجد في القرآن فإنه يذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المرحلة الثانية من مراحل التفسير. وهنا لا يصلح أن يكون المفسر حاطب ليل، كلما وجد شيئا يروى أخذه وفسر به القرآن، لأنه هنا قد يقع في مزالق عظيمة جدا، وربما حرف الكلمة عن ظاهره، كما تجدونه في بعض كتب التفسير عند قول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، والتي وردت بأن المقصود بالآية علي رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه تصدق في الصلاة وهو راكع فنزلت هذه الآية. فهذا أولا نقص في علي رضي الله تعالى عنه من حيث لا يشعرون، لأن هذا يلزم منه أن يكون يتلفت في الصلاة وينشغل عنها. ثم العبرة في هذا كله على الثبوت، فليس هناك إسناد يثبت. ولكن إذا جئنا في المقابل نجد أن الدلالة الصحيحة تكون للأحاديث التي إما خرجت في الصحيح أو كانت أسانيدها صحيحة. فعندنا قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء تفسيرها في الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قاله العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هاهنا بالشرك، أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما ما يقع من بني آدم مما لا بد منه من ظلم الإنسان نفسه بسبب اللمم الذي لا ينفك منه بشر، بل وربما ما هو أعظم من ذلك، فإن هذا تكفره الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من مكفرات الذنوب التي دلت عليها النصوص الشرعية الأخرى. كذلك أيضا الفقيه لا بد له من الحديث، ولعل مما يشعر بهذا ما وجد في بعض كتب الفقه من حديث يرونه عن أبي من طريق أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع 40 رجلا فعليهم الجمعة. ويروى مثل ذلك أيضا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، مع العلم أنه لا أصل لهذين الحديثين كما بين ذلك فقهاء الشافعية ومحدثوهم، فهذا مما يستدل به بعض فقهاء الشافعية على تحديد العدد في الجمعة بأربعين. وإذا ما نظرنا في بعض كتب التخاريج التي ألفها بعض أئمة الشافعية كابن الملقن في البدر المنير والحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وإذا بهم يقولون عن هذا الحديث أو عن هذين الحديثين إنهما لا أصل لهما. فذاك الذي يستدل بهذا الحديث فقيه لا حديث عنده ولا معرفة له بالحديث، وهذا محل إشكال حينما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله ولم يروى حتى بإسناد موضوع، فلا إسناد له. ولهذا فأول ما نؤكد عليه من الحاجة حاجة المفسر والفقيه للسنة، ولا ينبغي أن يكون مقلدين، لأن التلازم بين هذين الفنين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. ولهذا نجد أن علماء الإسلام الذين شاركوا في هذين الفنين أكثرهم ممن جمع بين هذا والحديث. فإذا جئنا على سبيل المثال للتفسير واستعرضنا بعض الذين صنفوا في التفسير، وإذا وخاصة التفسير بالمأثور، وإذا بأكثرهم من المحدثين. فممن صنف في التفسير سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق ومحمد بن يوسف الفريابي وهؤلاء من الطبقة المتقدمة، وهؤلاء كلهم محدثون. وإذا ما استعرضت من بعد ذلك كابن المنذر وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وأمثالهم، وإذا بهم أيضا من أئمة الحديث، فتجد أن الواحد منهم له مشاركة في التفسير والحديث على حد سواء، ويعرف هذا من عرفهم ونظر في تراجمهم. فإذا هناك تلازم بين هذين الفنين، ولكن إذا نظرت لبعض الذين تصدوا للتفسير وليس لديهم معرفة بالحديث، وإذا بك تجد عندهم من الإشكالات الشيء الكثير، مثل دخول الإسرائيليات في التفسير والتي يترتب عليها أحيانا الإساءة حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل ما نجده في تفسير سورة صاد، وأن داود عليه السلام خر راكعا وأناب. لماذا؟ لأنه تسور عليه المحراب رجلان وقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلى آخر الآيات. فما الذي يروى في هذا؟ يروون أن داود عليه السلام كان عنده أحد القادة في جيشه، وهذا القائد عنده امرأة جميلة نظر إليها داود فعلقت به، فأرسل هذا القائد في معركة شرسة حتى يقتل فيأخذ امرأته. فيا سبحان الله، هذه ليست بأول إساءات بني إسرائيل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن نعرف أنهم قتلوهم ونسبوا لهم شرب الخمر ونسبوا لهم وطئ البنات مثل ما ينسبونه إلى لوط عليه السلام، وهكذا من الإساءات. فوجود مثل هذا في بعض كتب التفسير وللأسف هذا شين لذلك الذي صنف وذكر مثل هذا ونسبه لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فقس، هذا لست الآن في مقام تمحيص كتب التفسير ونقدها، ولكن المقصود الإشارة التي فيها ما يغني عن إطالة العبارة. كذلك أيضا الفقهاء، فالفقيه بلا حديث عنده إشكالية، ولهذا نجد أن ثلاثة من الأئمة المتبوعين كلهم من كبار المحدثين، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. هؤلاء ممن جمعوا بين الفقه والحديث، وليس هذا فقط، بل استعرضوا كتب الآثار مثل موطأ مالك أو مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة أو سنن سعيد بن منصور أو الأوسط لابن المنذر أو غير ذلك من كتب الآثار، وانظروا كم عدد الذين ينقل عنهم الفقه من رواة الحديث ابتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذه الكتب تعنى بفقه الصحابة، وكم من الصحابة الذين نقل فقههم وآراؤهم، لا أقصد روايتهم للحديث الذي فيه فقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل آراء هؤلاء الصحابة التي تمثل مدرسة فقهية لكل صحابي. فنعرف أن ابن عباس عنده مدرسة، ابن عمر عنده مدرسة، ابن مسعود عنده مدرسة، وهكذا. فهؤلاء لهم مدارس وتتلمذ عليهم تلاميذ وتكونت في بعض البلدان لهم مدارس. فإذا جئنا لمدرسة مكة وإذا بأعظم من أثر في مدرسة مكة هو ابن عباس، وإذا جئنا لمدرسة المدينة فإذا بأكثر الصحابة الذين لم يدعوا المدينة أثروا بفقههم في مدرسة المدينة، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم باقي الصحابة الذين استوطنوا المدينة، هم من جملتهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعائشة وهلم جرا. وإذا جئنا لمدرسة الكوفة نجد أن هذه المدرسة تكونت بفقه ابن مسعود بالدرجة الأولى، كذلك علي ثم حذيفة وهكذا رضي الله تعالى عنهم، بل حتى أبو موسى الأشعري له مشاركة في فقه أهل الكوفة وإن كان منسوبا لمدرسة البصرة بحكم أنه كان قد استوطن البصرة، ولكن هو أيضا ممن يروي عنه بعض أهل الكوفة. وهكذا نجد مثل هذه المدارس عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تكونت، كذلك أيضا لا نغفل مدرسة الشام ومدرسة مصر والأمة جرة، فكلها مدارس تكونت من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم تعال وانظر في تلاميذهم وما ينقل عنهم في كتب الآثار، تعال مثلا لعطاء بن أبي رباح ولمجاهد سعيد بن جبير عكرمة، ثم انتقل لمدرسة الكوفة وانظر لسادات التابعين الذين فيها، علقمة بن قيس، الأسود بن يزيد، عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي وهلم جرا. ثم اذهب إلى مدرسة البصرة أيضا، الحسن البصري وابن سيرين وهكذا، هؤلاء هم رواة الحديث وهم الذين ينقل عنهم الفقه. انظر في كتب الفقه كالمغني والمجموع وغيرها حينما يتعرضون لمسألة من المسائل فيقولون وبه يقول فلان وفلان وفلان، ويذكرون هؤلاء الذين هم رواة الحديث ونقلة الآثار. ثم تعال إلى من بعدهم وهكذا، فتجد أن التلازم بين الفقه والحديث لا ينفك. ولهذا من الخطأ أن يفصل هذا عن هذا، ولا نقول إنه يجب، لأن الناس تختلف قدراتهم، ولكن ينبغي أن يوضع كل شيء في موضعه. فالفقيه المجتهد الذي يريد أن يتصدى لمسائل الخلاف ومناقشتها والترجيح وهلم جرى، لابد أن يكون حافلا بهذه الفنون. أما يأتي إنسان مثلا ليس عنده القدرة ثم يقول وهذا هو الراجح وهذا هو الصحيح، على أي شيء بين الترجيح وبين التصحيح؟ أخشى أن يكون أيضا مقلدا لذلك المرجح وهلم جرة، وهذه سلسلة معروفة. ولعلي أضرب مثالا على أهمية الجمع بين الفقه والحديث حتى نعرف أن المسألة يا أحبتي في الله ليست بالأمر الهين، حتى وإن كانت كليات الشريعة تخرج، حتى وإن كان هناك من يتتلمذ على بعض المشايخ والفقهاء، فهذا لا يلزم منها أن يكون كل واحد متصديا لهذا الأمر بالشكل الصحيح والناضج. خذوا على سبيل المثال مسألة لحوم الإبل والخلاف الذي فيها وهو معروف، ويكاد يعد من مفاريد المذهب الحنبلي أن الحنابلة هم الذين يرون انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل، وأما الجمهور فيرون ماذا؟ يرون أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، والسبب أن الجمهور اعتمدوا على عموم حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث جابر. هل غفل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ ما غفل عنه، ولكن انظر إلى أن الإمام أحمد نظر إلى بعض الأحاديث التي جاءت في هذا، ومن جملتها حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وبعض الأحاديث الأخرى وإن كانت في غير صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فجعل هذا مكولا لمشيئة الراغب في الوضوء، وأما لحوم الإبل ففيها الوضوء، ففرق صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل ولحم الغنم، وكلاهما مما مسته النار، أليس كذلك؟ طيب، إذن ما المقصود بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؟ هنا يبرز جهد المحدثين في هذا. هذا الحديث أصلا غلط، ولهذا يعني المحدث كما يقال يضع أحيانا TNT تحت الحديث وينسفه، ويبقى بعد ذلك من يريد أن يستدل بالحديث لا شيء عنده. كيف غلط؟ هذا الحديث له قصة، فهو من رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جابر، وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في وقت الضحى دخلوا على امرأة من الأنصار فقدمت لهم شاة مشوية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة، وحانت صلاة الظهر فتوضأ صلى الله عليه وسلم، فهل كان وضوءه صلى الله عليه وسلم لأنه أكل من هذا اللحم؟ أين الدليل؟ بل العادة أن الوقت بين صلاة الصبح وصلاة الظهر طويل، وفي الغالب أن الإنسان يحتاج إلى أن ينقض الوضوء في هذا الوقت. ولو افترضنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى مع العلم أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى فيما عدا ما ذكر في الثمان ركعات التي صلاها عام الفتح، والعلماء متنازعون في هذا، فمنهم من يقول هذه صلاة الفتح، وأما كونه صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه صلى الضحى فيما عدا ذلك فهذا لم يؤثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثر من قوله، ونحن نقول إن القول أقوى من الفعل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يدع الفعل خشف أن يفترض على الأمة، وهذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم. والمهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي سبحة الضحى، وهي زوجته وتراه في بيته. فالمهم أنه ليس هناك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان على وضوء، وأن ذلك اللحم الذي أكله نقض وضوءه فصلى للظهر. ثم هب أنه كان على وضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أيضا وضوء من لم يحدث، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح لما كان في رحبة المسجد ودعا بوضوء فتوضأ وهو جالس، ثم بقي من وضوئه فضلة فقام وشرب تلك الفضلة وهو قائم، ثم قال: إن أناسا يكرهون ما صنعت، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وأخبر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وضوء من لم يحدث، يعني من ابتداء من المضمضة فالاستنشاق وهكذا. فهذا دليل على مشروعية تجديد الوضوء وأنه من السنن فقط في هذه الحدود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر قرب إليه ذلك اللحم مرة أخرى فأكل منه، فحانت صلاة العصر فصلى ولم يتوضأ. فيا سبحان الله، يعني في هذه العجالة يعني يشرع حكم وينسخ في هذا الوقت، هذا لم يعهد في شرعه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فالعلماء بيّنوا أن شعيب بن أبي حمزة أخطأ في هذا الحديث حينما اختصره، فكان الأولى أن يريده هكذا بتمامه. وإيراد الحديث هكذا بتمامه لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ذلك الوضوء الأول بسبب ما مست النار، وإنما سيكون هناك مجال للفقه وإعمال الرأي في هذه المسألة بهذا الشكل الذي نرى. لكن شعيب اختصر هذا الحديث فنظر إلى أن الأمر الأول توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللحم، يعني هكذا فهم، يعني هو روى بالمعنى واختصر الحديث. ثم الأمر الثاني أو الوضوء لصلاة العصر لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فقال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب هل لا أوردت لنا الحديث بتمامه حتى ننظر؟ ولذلك يا علماء الحديث يشددون في مسألة الرواية بالمعنى واختصار الحديث، وإذا كثر هذا من الراوي قدح في حفظه وتكلموا فيه لأجله، لأنهم يقولون إنه لا يأتي بالحديث بسياقاته التامة. فهذا وأمثاله أحاديث حقيقة كثيرة تدل على ضرورة التلازم بين الفقه والحديث. وأما من لا يعي هذا فإنه يمكن أن يقلد الآخرين حتى وإن ظهر من لفظه أنه مجتهد، وهذا هو الراجح، والقول الآخر خطأ. وحينما تأتي لتقرر المسألة وفق منهج علمي رصين يمزج فيه بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء في الاستنباط فإن الأمر قد يختلف. فمقصودي من هذا أيها الإخوة التأكيد على طلبة العلم الذين يمكن أن تستهويهم المسائل الفقهية ويرون أن الفقه الآن، وهذا من قديم وليس الآن فقط، فيه القضاء، فيه الفتوى، وفيه كما يعبر عنه بلغة العصر سوق العمل. وأما الحديث فكما يقولون هو بضاعة المفلسين، يعني لأنه ليس فيه مناصب وإلى آخره. إن كان كذلك فهو علم إلهي، يعني الذي يتعلمه يتعلمه لله لأجل الدنيا. وعلى كل حال، فمع ذلك فبإمكان طالب علم الحديث أن يتفقه أيضا، وهذا الذي أريد أن أشحذ الهمم تجاهه. وإن كان فيه مجال يعني للحديث لكن أخشى أن الوقت يذهب بنا وما نأتي على ما نريد. لكني أشير للبقية أيضا، عندنا الأصولي، الأصولي أيضا لا بد له من الحديث ولا بد أن يعرف الحديث. عندنا في كتب الأصول على سبيل المثال حديث مشهور يستدل به الأصولي كثير من الأصوليين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، مع العلم أن هذا الحديث لا أصل له مرفوع، وإنما هو من قول ابن مسعود. وإذا كان من قول ابن مسعود فالاستدلال يختلف الآن عند أهل العلم، استدلالهم بالآثار غير استدلالهم بالحديث المرفوع. فحاجة الأصولي أيضا لعلم الحديث كذلك مثل حاجة الفقيه. وفي الغالب أن الفقيه يكون أصوليا ويكون له مشاركة في أصول الفقه والعكس كذلك، بل حتى علماء اللغة فإنهم يحتاجون للسنة، ويفضل أن يكون على الأقل هناك تعاضد بين علماء الحديث وعلماء اللغة، لأن أول ما يهتم به علماء اللغة القرآن، ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعرض مشكلة لبعض أهل اللغة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الرواية بالمعنى من بعض المحدثين. وفي هذا ضوابط، يعني الوقت لا يستوعبها، ولكن أؤكد على أو أضرب مثالا فيما يهتم به أهل اللغة بل ويبنون عليه، وهي ما تسمى في لغة العرب بلغة أكلوني البراغيث، وهي لغة من لغات العرب، وصارت تسمى عند متأخري أهل اللغة بلغة يتعاقبون فيكم، لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فهذا جرى على خلاف الجادة المشهورة عند أهل اللغة، لأن الجادة يتعاقب فيكم، أو يقدم قبل ذلك ببعض الألفاظ التي تسوغ هذه اللفظة، مثل إن الملائكة يتعاقبون فيكم، أو إن ملائكة يتعاقبون فيكم. فهنا نعم يجري على الجادة، لكن هل ذاك اللفظ خطأ؟ نقول هو من حيث اللغة ليس بخطأ، ولهذا أقره أهل اللغة واعتمدوا على هذا الحديث فيه. ولكن إذا ما جئنا لمراجعة هذا الحديث من حيث الصنعة الحديثية، وإذا بهذا اللفظ هو لفظ الإمام مالك، والإمام مالك كأنه روى بالمعنى، لأن هناك من شارك الإمام مالكا في هذا الحديث فرووه وفق الجادة، فكثير منهم يروونه هكذا يتعاقب فيكم، أو إن ملائكة يتعاقبون فيكم، والإمام مالك واحد من الرواة، فتبين بهذا أن هذا هو لفظ الإمام مالك، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نطق بهذه اللفظة، وأن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذه اللغة من لغات العرب. متى يسلم بهذا؟ لو كان جميع الرواة متفقين على هذا اللفظ نعم، لكن ما دام اختلفوا ومنهم أولهم وهم الأكثر جروا على الجادة، جادة اللغة العربية، فهذا دليل على أن ذاك اللفظ هو لفظ الإمام مالك وروى ذلك الحديث بالمعنى. هذا وأمثاله كله يشعرنا بأهمية تلازم علوم الشريعة، وبالذات أن علم الحديث علم يحتاج إليه كل متفنن بشيء من فنون الشريعة. ومن هنا نحن نحث طلبة علم الحديث على ضرورة الجمع بين هذه العلوم، وبالذات التفقه في الحديث، لأنه هو الذي يمكن أن يكون المحك في خاصة في مثل هذه الأعصار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت، يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن من الناس من يعطيه الله جل وعلا من الفقه ذلك الفضل، ومنهم من يكون مجرد وعاء ناقل إلى من يتفقه، فلا بد من مثل هذا التمازج بين الفقه والحديث وبين الفقهاء وبين المحدثين، ومن أخذ بنفسه ولم يعتمد على غيره فهذا بلا شك أنه بأعلى المنازل. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قبلت الماء فأنبتت، إذن هذا مثل من جمع بين الفقه والحديث. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هذا مثل رواة الحديث الذين لم يعطوا فقها وإنما هم مجرد أوعية ينقلون الفقه إلى من يتفقه في تلك الأحاديث. وأما الطائفة الثالثة فنسأل الله جل وعلا ألا نكون منهم. قال: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنا الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن الطائفتان الأوليان قبلتا ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أفضل من الثانية. وأما الطائفة الثالثة فهذه هي التي رفضت الوحي، وهذه إن شاء الله تعالى لا يوجد فينا أحد منها، ونسأل الله جل وعلا أن يقلل مثلهم في المسلمين، وأما انعدامهم فهذا غير متأتي. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني بهذا الشرط. جاء عن أحد رواة الحديث وهو علي بن خشرم المروزي وهو تلميذ لوكيع بن الجراح يقول: إن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: يا فتيان تفهموا فقه الحديث، فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي. وفي رواية يقول علي بن خشرم: سمعت وكيعا يقول لأصحاب الحديث: لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا. يعني ليس هناك من فقه أصحاب الرأي من فقه أبي حنيفة شيء يقوله مقبل الرأي إلا ونحن نروي فيه حديثا، فلنأخذ إذن بالأصل وهو جانب الرواية. والرامة هرمزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفذ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي تطرق للكلام على من جمع بين الرواية والدراية، وساق الكثير من الأحاديث والآثار التي لا مجال لذكرها لطولها، وقال بعد ذلك: فتمسكوا جبركم الله بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم وتبينوا معانيه وتفقهوا به وتأدبوا بآدابه. والخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا بعنوان الفقيه والمتفقه، وهذا الكتاب يصنف على أنه من كتب أصول الفقه، ولكن الذي صنفه محدث من كبار المحدثين وهو الخطيب البغدادي، وجعل أصول الفقه في هذا الكتاب على طريقة أهل الحديث، فيستدل لهذه القواعد الأصولية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله في كتابه هذا: وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيها، وإنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكير فيه. وهذا بلا شك دليل على شدة عناية أهل الحديث بالجمع بين الرواية والدراية، حتى إن هذا صار نوعا من أنواع علوم الحديث، كما نجده عند أبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، فإنه قال: النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث. يعني النوع العشرون من هذا العلم معرفة فقه الحديث. قال: إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. ثم أخذ رحمه الله في الكلام في هذا الباب مستشهدا بمعرفة كبار علماء الحديث بفقه الحديث، وسرد كثيرا من أخبارهم وأقوالهم التي تدل على معرفتهم بفقه الحديث. والخطيب البغدادي أيضا جعل هذا من الآداب والأخلاق التي ينبغي للمحدث أن يتحلى بها، فقال في كتابه الفذ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وإذا روى المحدث حديثا فيه كلام غريب فسره، أو معنى غامض بينه وأظهره. ثم أخذ أيضا في إيراد بعض الآثار في هذا. والحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي يتكلم على غريب الحديث وأهمية معرفته لطالب العلم، يقول: ووراء الإحاطة بما تقدم الاشتغال بفقه الحديث والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه. والبدر بن جماعة، وهذا يتبع يعني كلام السخاوي، قال: وقد تكلم البدر بن جماعة في مختصره، البدر بن جماعة له كتاب مختصر في علوم الحديث، فيما يتعلق بفقهه وكيفية الاستنباط منه ولم يطل في ذلك. قال: وذكر شروطه لمن بلغ أهلية ذلك، وهذه صفة الأئمة الفقهاء والمجتهدين الأعلام كالشافعي ومالك وأحمد والحمادين والسفيانين وابن المبارك وبالراهوية والأوزاعي وخلق من المتقدمين والمتأخرين. ونجد أيضا في هذا بعض التصانيف الكثيرة كالتمهيد والاستذكار، كلاهما لابن عبد البر، وكذلك معالم السنن وأعلام الحديث كلاهما للخطابي، الأول شرح لسنن أبي داود والثاني شرح لصحيح البخاري، وهكذا. ونجد أن عبد الرحمن ابن مهدي وهو أحد علماء الحديث يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره. ويقول أبو أسامة حماد بن أسامة: تفسير الحديث خير من سماعه. ويقول علي بن المديني رحمه الله: أشرف العلم الفقه في متون الأحاديث ومعرفة أحوال الرواة. يفسر هذا أيضا في رواية أخرى يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. هذا النصف وهذا هو النصف الآخر، وهذا يدل على التلازم أيضا بين الفقه والحديث. وهكذا نجد الإمام أحمد رحمه الله يقول: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه. والإمام أحمد نقلت عنه أقوال كثيرة، منها ما يدل على ضرورة التفقه في علم الحديث أو تفضيل التفقه في علم الحديث، ومنها أقوال قد يفهم منها بعض من اطلع عليها أن الإمام أحمد لا يرى هذا. فيقول ابن رجب وهو يتكلم على مسألة. وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع، يتكلم عن جامع الترمذي، وأن الترمذي مما تميز به كتابه أنه يذكر آراء الفقهاء، وهذا معروف، بعد كل حديث يذكر الترمذي هل هذا الحديث مما جرى عليه العمل أو لا والخلاف في ذلك، ويذكر خلاف أهل العلم، وبالذات يعنى بنقل كلام فقهاء أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، يشيد دوما بهؤلاء. فابن رجب يقول إن الترمذي زاد هذا، وهذا الأمر كان قد سبق إليه الإمام مالك في الموطأ يذكر فقه الحديث بنقله لأقوال بعض العلماء. قال وسفيان في الجامع، سفيان هو الثوري له كتاب الجامع، سفيان أيضا ينقل أقاويل العلماء في فقه ذلك الحديث، وهؤلاء الذين ينقل أقاويلهم هم الذين ذكرت قبل قليل أنهم رواة الحديث. يقول ابن رجب وكان أحمد يكره ذلك وينكره، أي ذكر كلام الفقهاء مع الحديث، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك عنده، وكره أحمد أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه، وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه يعني أطاله أبو عبيد وطوله كرهه أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه. أقول هذا في الحقيقة لا إشكال فيه، لأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إنما كره الرأي وخلطه بالحديث، فهو يريد تجريد الحديث عن الرأي. وفي هذا عبارة ينقلها عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه يقول قلت لأبي رجل وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف، وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف وفقيه من أهل الرأي، أيهما يسأل؟ قال لا يسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي. إذن لعل هذا يفسر ما يريده الإمام أحمد رحمه الله، خاصة أنه يرى نفسه مؤدبا في ذلك الزمان، ونعرف أن الرأي جنى على الأمة جناية عظيمة في مسألة خلق القرآن التي فتن بها خلق واضطهد بها أئمة أهل السنة في ذلك العصر، والذي تبنى فتنة خلق القرآن هم أهل الرأي. إذا نظرنا لبشر المريسي وابن أبي دؤاد وأمثال هؤلاء، وإذا بهم من مدرسة أهل الرأي. فالإمام أحمد رحمه الله يريد أن يضيق الدائرة في آراء الرجال، خاصة في خلطها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هناك ارتباط بين هذا والحديث، لأن الرأي قد يخطئ، وأما الحديث فيبقى إنما يتفقه فيه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الخطيب عن إبراهيم الحربي أنه قال قيل لأحمد في الحديث ما لا ندري أيش معناه، يعني ما لا ندري ما معناه، قال نعم كثير، ومن يتعاطى معنى ذلك يخطئ كثيرا إلا بأثر. ومع ذلك كان رحمه الله يتعاطى تفسير الحديث أحيانا، لكن نجد أنه يفسر الحديث بأثارة من علم. فأبو عبد الله الحاكم أخرج حديثا في كتابه معرفة علوم الحديث من رواية عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن عفان بن صفوان بن أمية الجمحي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته. قال أبي، يقول عبد الله قال أبي تفسيره أن الرجل يأخذ الصدقة أو الزكاة وهو موسر أو غني، وإنما هي للفقير. إذن إذا أخذها فإنها ستخالط ماله فستهلك ذلك المال. وأخرج أيضا الحاكم من رواية عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال تكفير كل لحاء ركعتان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا أشكل على بعض الناس، تكفير كل لحاء ركعتان. قال عبد الله قال أبي يعني الرجل الذي يلاحي الرجل يخاصمه يصلي ركعتين تكفيره، يعني كفارة له في تلك الملاحات وتلك المخاصمة. هكذا فسر الإمام أحمد هذا الحديث. وفي بعض الأحيان نجد الإمام أحمد يطلب تفسير الحديث فيشكل عليه، فالخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع أخرج حديثا من طريق إسحاق بن البهلول عن إسماعيل بن أبان الوراق عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال ماتت ناقة بالحرة وإلى جنبها أهل بيت محوجون، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها فأكلوها شتوتهم، يعني أكلوا هذه الميتة. قال إسحاق بن البهلول قلت لأحمد بن حنبل أي شيء عندك في هذا الحديث؟ قال الحديث صحيح ولا أعرف معناه. وكما قال الله جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. فالإمام أحمد رحمه الله أشكل عليه هذا الحديث فتوقف فيه. ونجده أحيانا يحيل على أصحاب غريب الحديث، فابن الصلاح يقول روينا عن المأموني أنه قال سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. إن التفقه في الحديث ينبغي أن يكون وفق منهج. بطبيعة الحال أيها الإخوة أنا لا أدعو إلى أن يعمد طالب العلم المبتدئ ثم يتناول الأحاديث ويبدأ يتفقه فيها مباشرة بمنأى عن منهجية في طلب العلم، هذا ليس بصحيح، لأن هذا يفضي إلى الفوضى وسينبني عليه أخطاء وأخطاء. فطالب العلم المبتدئ لا يصلح أن يدخل في الخلاف وهو بعد لم يتأهل، فعليه أولا أن يتفقه وفق متن من المتون الفقهية على المذهب الذي يرتضيه. فمثلا عندنا في هذا البلد نفضل أن يتفقه طالب العلم بداية على زاد المستقنع ثم يعمد إلى شروحه، فنجد أن هذا عبارة عن الرأي المختار عند الحجاوي رحمه الله في هذا الكتاب وفق مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولست أدعو إلى التعصب للمذهب ولا أدعو إلى التقليد، بل نحن ندعو طلبة العلم إلى أن يكونوا على الأقل متبعين يأخذون الحق بدليله، وإن أمكن طالب العلم أن يجتهد سواء اجتهادا مطلقا إن أمكنه ذلك فهذا بلا شك أنه بأعلى المنازل، أو على الأقل اجتهادا مقيدا وهو أن يعمد إلى كل مسألة تهمه أو تهم الأمة فيبحثها بالاستقلال فيكون مجتهدا في تلك المسألة، وهذا شائع في عصرنا الحاضر كما نعلم، فهذا نسميه اجتهادا مقيدا، أو على الأقل يكون متبعا ينظر في أقاويل أهل العلم فينظر في دليل فلان وينظر في دليل فلان ثم بعد ذلك سيظهر له من خلال مناقشة كل طائفة للأخرى من الأقوى دليلا وبماذا أجابت عن أدلة الرأي الآخر وهلم جرى، فهذا يكون متبعا. أما أن يكون مقلدا فهذا لا يكون إلا للعامة، ونحن نريد أن نكون طلبة علم ينفع الله بهم الأمة، وحاجة الأمة الآن إلى العلماء أشد والله بمرات من حاجتها للأطباء. فكثير من الناس الآن يشتكون من أنهم لا يجدون أحدا يجيبهم، يجدون في بعض القوائم المنتشرة إما عبر مطويات أو ملصقها للمساجد أو عبر مواقع النت أو غير ذلك، يجدون أرقاما لكثير من المشايخ ويتصلون فلا يجدون أحدا يجيبهم ويكثرون من الشكوى. يعني أنا مثلا حينما يكلمني أحدهم أجدهم يشتكون من هذا، فهم لا يعرفون عذر هؤلاء المشايخ. فهؤلاء المشايخ بشر كبقية البشر، الواحد يمكن يكون في محاضرة، يمكن يكون في درس، يمكن يكون في اجتماع، يمكن يكون نائما، يمكن يكون جالسا مع أهله، إلى غير ذلك من الأمور التي تطرأ على البشر. فربما خصص أوقاتا للفتوى، وهؤلاء الذين يتصلون لا يراعون هذه الأوقات أو لا يعرفون وقت ذلك الشيخ فيستغلون المكالمة فيه. وعلى كل حال، فلو كثر هؤلاء المشايخ وطلبة العلم الذين يحملون هذا الهم وكما يقال يحمل بعضهم بعضا لكان من جراء ذلك خير كثير. لكن المشكلة يا أحبتي في الله أن بعض الناس يضطرون للعمل بالجهل، فيجتهد الواحد منهم لأنه ما وجد من يفتيه، وربما سأل بعض الذين يتعجلون وهم ليسوا بأهل للفتوى، وهذه ثالثة الأثافي. فنحن ندعو في الحقيقة إلى تكثير طلبة العلم في الأمة الذين بهم إن شاء الله تعالى يبقى هذا الخير في الأمة. ونخشى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنسأل الله جل وعلا أن لا يكون هذا العصر هو الذي نعيشه، ووالله إنا لنخشى منه، خاصة الآن مع وجود مثل هذه الفضائيات وكثرة الذين يتطاولون على الإسلام وأهله، وربما كان بعضهم مدسوسا، وربما كان بعضهم جاهلا، وربما كان بعضهم مستأجرا، إلى غير ذلك مما لا يخفى علينا مما هو موجود في هذه الساحة التي تعج بالحابل والنابل. فإذا لابد من منهجية لطالب العلم في التفقه، من أهمها أن يعمد بادئ ذي بدء إلى تكوين نفسه من نقطة الصفر، ويترقى في درجات هذا العلم شيئا فشيئا حتى يصل بإذن الله تعالى إلى المستوى المنشود. وليحذر طالب العلم من العجلة، وليحذر من أدواء النفوس، فإن العلم مزلة قدم، يحذر من أن يشار إليه بالأصابع، يحذر من أن تتشوف نفسه للذكر أو لشيء من المناصب ويقدم تنازلات أو يقول على الله بغير علم ويبدأ يفت في عضد علماء الأمة ودعاة الأمة. هذه بلايا تعج بها الساحة، ومردها لخلل في الإخلاص. بالنسبة لموقف المحدثين في النوازل، المحدثون هم الذين في فوهة المدفع كما يقال، وانظروا لمسيرة أهل السنة عبر التاريخ، من هم وقود الفتن التي تحل بالأمة، كما حصل مثلا في فتنة خلق القرآن، من الذي اكتوى بنارها، ومن الذي وقف في وجه تلك النوازل، لأن القول بخلق القرآن كان نازلا في ذلك العصر، من الذي وقف في وجه ذلك؟ هم المحدثون. ولست أعني بكلامي هذا الفصل بين علوم الإسلام، لأن المحدث في ذلك العصر كان فقيها مفسرا إلى آخره. فالمقصود بالمحدثين أو أهل الحديث الذين ساروا على منهج أهل الحديث، وربما كان الواحد منهم بارزا في فن، ولكنه يعد من أهل الحديث، ربما كان مفسرا ومع ذلك يعد من أهل الحديث. فإذا نظرنا لابن جرير الطبري، أول ما يتبادر للذهن ماذا؟ أنه مفسر بحكم شهرته، لكنه أيضا محدث. وانظروا على سبيل المثال لكتابه تهذيب الآثار، ومع ذلك هو فقيه، وفقه ابن جرير الطبري صار معروفا حتى إنه صار له مذهب يعرف بالمذهب الجريري. ومن نظر في كتابه تهذيب الآثار وجد فقها عميقا لابن جرير الطبري، ومع ذلك هو مؤرخ، فتاريخه يمكن أنه هو أكبر مادة يستقي منها المؤرخون بعده، وليس هناك تاريخ قبله يوازيه. فإذا ذكر التواريخ فعلى رأسها تاريخ ابن جرير الطبري، فتجد هذا الإمام ضاربا في كل فن بعطن. وهكذا تجد مثلا ابن أبي حاتم مفسر ومحدث، ابن المنذر مفسر وفقيه ومحدث، وهكذا. لو جئنا لأصحاب الكتب الستة، كلهم ممن جمع بين الفقه والحديث، ثم يدخلون أيضا التفسير في الحديث، فتجد كتاب التفسير عند البخاري، عند مسلم، عند الترمذي، وهكذا عند النسائي. فعلماء الحديث نعم هم ممن يتصدى لجميع النوازل، لكن إن كان المقصود بالنوازل هذه النوازل التي تحتاج إلى المجمعات الفقهية واجتماع الفقهاء للإدلاء فيها برأي، كما هو حالنا في هذا العصر فيما يتعلق بالنوازل المستجدة مثل أجهزة الإنعاش والحكم فيها، أو المصارف المستجدة التي ما كانت في العصور السابقة، يعني ألجأت الضرورة لإيجاد المصرفية الإسلامية، وتخصص عدد من أبناء الإسلام في باب الاقتصاد الإسلامي وهلم جرى. فنعم مثل هذه النوازل يتصدى لها هؤلاء الذين تخصصوا في مثل هذه المجالات، ولكن هل يمكن للواحد منهم أن يقرر أصلا إلا وفق الدليل؟ والدليل أول ما يكون من كتاب الله جل وعلا، ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن نجد الأدلة التي في القرآن مثل الأدلة التي في السنة، الأدلة التي في السنة ستكون أكثر عددا وأكثر وضوحا أيضا، لأنه كما قلت إن السنة مبينة للقرآن، القرآن كتاب جاءت فيه القضايا مجملة. تأملوا القرآن وانظروا إلى هذه المسألة، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. فمن يتصدى للكلام في هذه النوازل هم أيضا ممن يسير على منهج أهل الحديث، لأنهم يسيرون وفق منهجية ثابتة عند أهل العلم. أما لو جاء الواحد منهم ليعرض عن الاستدلال بالسنة ويعتمد فقط على القرآن، فهذا ليس من أهل الحديث، ولن يكون لآرائه واجتهاداته في هذه النوازل أي قيمة. إذن من الذي يتصدى لهذا؟ هم من سار على منهج أهل الحديث، حتى وإن كانوا ممن تخصص في الفقه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم ورفع قدركم. هذا سائل يقول: هل يستثنى من قاعدة التلازم الحديث والفقه أبو حنيفة وأتباعه الذين عملوا برأيهم نتيجة ظروف تاريخية موضوعية أو لا؟
أقول نعم، مدرسة أهل الرأي وعلى رأسها أبو حنيفة رحمه الله من المدارس التي تكونت، ولكن ينبغي أيضا أن ننظر إلى آثارها الإيجابية. فمدرسة أهل الرأي هي التي أوجدت مثل الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هو المنظر لأهل الحديث والمناظر أيضا. كان كثير من الناس قد بهتوا بفقه أهل الرأي لأنهم أوغلوا في الاستنباط وتشقيق المسائل، وهذا كان جديداً على أهل الحديث الذين كانوا يتكلمون في كل مسألة وفق ما ورد من أثر. ولاحظوا أيها الإخوة أنه ما من نازلة من مثل هذه النوازل تنزل، يعني يخرج من يخرج برأي من الآراء يكون قد أعده مسبقا وتعب فيه ثم يفاجئ الناس بهذا الطرح، إلا ويحدث ذلك شيئا من الفوضى إلى أن تترتب الأمور. هذا موجود في كل عصر. على سبيل المثال لما خرج أهل القدر جاء بعض أهل البصرة كحميد بن عبد الرحمن الحميري لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني ليس هناك قدر سابق. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم ذكر حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا بما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه نازلة، لكن هذه النازلة لما نزلت أحدثت شيئا من الإرباك للصف في ذلك الوقت، ففتن بها بعض فضلاء الأمة. فمثلا قتادة بن دعامة السدوسي هو من الثقات الأثبات وممن أجمع علماء الحديث على الاحتجاج به وعلى حفظه وإتقانه، ولكن يشيرون إلى أنه ممن يقول بالقدر. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت ما انتظم الرد على القدرية مثل ما انتظم بعد ذلك. انتظروا فترة حتى خرجت الردود، فلما خرجت الردود ألجمت القدرية وردت كيدهم في نحورهم. ومن أجود ما هنالك عبارة الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، وهكذا. لكن أولئك الذين في تلك العصور ما استطاعوا أن يتصدوا لهؤلاء القدرية الذين درسوا هذا ونظروه واستوعبوا آراءهم فيه ثم فاجأوا الناس بهذا الخروج، مثل بعض الذين يخرجون في هذا العصر ممن يكون الواحد منهم تلقى ما تلقى يمكن في تكوين مستهدف أو تستهدف به عقيدة الأمة، مثل من يأتي ممن ينتسب إلى صفوف أهل السنة وهو يتبنى آراء الروافض ويبدأ يتكلم مثلا في الصحابة وعلى رأسهم معاوية رضي الله تعالى عنه وهلم جرى. فهؤلاء أربكوا بعض طلبة العلم الذين يعني أخذتهم الغيرة ولكنهم لم يستوعبوا الأدلة الاستيعاب الكامل للرد على هؤلاء. ثم يضاف إلى ذلك أنه ليس لديهم الملكة للمناظرة مثل ما لهؤلاء، فالعلم شيء وملكة المناظرة شيء آخر. ليس كل أحد يستطيع أن يناظر حتى وإن كان حافظا متقنا، لأن المناظرة لها رونق آخر، تحتاج إلى سرعة بديهة، تحتاج إلى معرفة بمداخل بعض الأمور، تحتاج إلى معرفة بالحيل وهكذا. يعني هذه مسائل أظنها إن شاء الله تعالى لا تحتاج منها إلى إطالة. فعلى كل حال نتنبه دوما إلى ما يستجد على الساحة من طروحات فلا نغتر بها، ننتظر حتى يعمد أهل العلم للرد عليها، وقد يأخذ هذا الرد فترة طويلة. يعني بعض الذين خرجوا في أوساطنا وتكلموا في بدرات وتطاولوا على أهل العلم وهلم جرى، يعني فتن بهم من فتن في البداية، ثم بعد ذلك لما جاءت الردود أحرقتهم فانتهوا وهكذا. فالمقصود أن أهل السنة بحمد الله تعالى في وجه كل تيار.
أحسن الله عليكم ورفع قدركم. هذا سائل يقول هل يفهم من كلامكم حفظكم الله تعالى أن التفسير بالرأي مرفوض مطلقا أم أنه جائز إذا اتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
التفسير بالرأي من قرأ في مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام بن تيمية ومن اطلع أيضا على بعض المأثور عن سلف الأمة يجد أنهم كانوا حذرين أشد الحذر، من أن يقولوا في كتاب الله جل وعلا بالرأي المجرد. ومن ذلك المقولة المشهورة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر تلا قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، ثم قال: ما الأب؟ ثم استدرك فراجع نفسه قال: وما يضيرك يا عمر يا ابن أم عمر ألا تعرف ما الأب؟ إن هذا لهو التكلف. وهكذا، فمن كان يسير في تفسير كتاب الله جل وعلا ومعرفة معانيه على الضوابط الشرعية التي وضعها أهل العلم، وهي أن ننظر هل في القرآن بعض الآيات التي تفسر هذه الآية، لا بأس. ومن هنا جاء كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، لأنه يفسر القرآن بالقرآن. إن لم نجد فنذهب إلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجدنا فالحمد لله، إذا لم نجد نذهب إلى أقاويل الصحابة، فهم الذين كانوا أعلم بلغة العرب، وكانوا أيضا ينهلون من المعين الصافي من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا، وبخاصة من مثل الذين أكثر من هذا ومثل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فنعم. وإن لم نجد ننظر لأقاويل التابعين، فهؤلاء التابعين تتلمذ على أولئك الصحابة، وبعض هؤلاء التابعين ممن عني بهذا عناية شديدة، مثل مجاهد رحمه الله، يعني عرض القرآن تفسيرا على ابن عباس عدة مرات. لذلك يرى كثير من أهل العلم أن ما يقوله مجاهد من رأيه فهو عن ابن عباس، لأنه أخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهلما جرى، إن لم نجد في أقاويل التابعين فننظر في لغة العرب، إن كان يمكن تفسير هذا اللفظ أو هذه الآية وفق لغة العرب، لغة صحيحة معترف بها، فالرب جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين. وإن لم نجد فنتوقف حتى يكون عندنا دلالة. لا شك أن الاستعانة بكتب التفسير مهمة في هذا، لكن لو وجدت مفسرا شطح وزلت به القدم وتكلم في معنى آية بكلام لا دليل عليه، فلا تأخذ بكلام ذلك المفسر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. هذا آخر سؤال يقول: ما هو المنهج في التعامل مع الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟
الأحاديث الضعيفة على شقين: إما أن يكون ضعفها ناشئا من قدح في العدالة، فهذه لا يجوز التعريج عليها أبدا، لأنها هي الأحاديث التي يتركها أهل العلم ولا يلتفتون لها البتة، لا في رواية ولا في فضائل الأعمال ولا شيء، تترك. وإن كانت من الأحاديث التي ضعفها ناشئ من حفظ الراوي فينظر، إن كان بلغ سوء الحفظ بهذا الراوي إلى حد من يعد تفرده تفردا منكرا ممن فحش غلطه وكثرت غفلته، فهذا أيضا يكون متروكا فتترك روايته، لأن روايته تكون شديدة الضعف. وإن كان ليس كذلك وإنما ضعفه ضعف محتمل، فهذا هو الذي ينظر في حديثه وفق الضوابط التي وضعها أهل العلم، وهي: أولا، العمل بالحديث في فضائل الأعمال انقسم فيه أهل العلم إلى قسمين، فمنهم من لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهذا الرأي يتبناه شيخ الإسلام بن تيمية بقوة، والسبب أنه يصعب تطبيق تلك القواعد التي وضعها أهل العلم، ولم نجد كما يقول من يعملون من المتأخرين يطبقون القواعد التي ذكرها أهل العلم. فلذلك سدا لباب الذريعة أفتى بالمنع من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولكن هناك طائفة من أهل العلم تسمحوا، بالذات من العلماء الأقدمين، وربما كانوا معذورين في تلك العصور لأن عندهم القدرة على التمييز، فأولئك تسمحوا في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا، مثل ما قلت يترك الحديث شديد الضعف الذي بسبب مثل القذف في عدالة راويه أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون في فضائل الأعمال والمواعظ والرقائق والترغيب والترهيب، ولا يكون في باب الأحكام ولا العقائد، هذه لا يجوز التساهل فيها أبدا، لأنهم يقولون إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به ولا يقرر أصلا جديدا. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون لا بد أن يكون هذا الحديث يتكلم عن فضيلة من فضائل الأعمال الثابتة بدليل آخر. على سبيل المثال، وجدنا حديثا فيه الحث على صلاة الجماعة أو الترهيب من ترك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة متقررة بأدلة صحيحة ثابتة لا شك فيها، فإذا هذا الحديث لا يضيف أصلا جديدا. لكن لو وجدنا حديثا فيه الحث والترغيب في قيام ليلتي العيد أو ليلة 27 من رجب أو ليلة 12 من شهر ربيع أو نحو ذلك، فنقول هذه تضيف أصولا جديدة لا يجوز العمل بها البتة. الشرط الأخير قالوا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، ولكن يعتقد الاحتياط، يعني حينما يعمل بهذا الحديث الضعيف بهذه الشروط مع ذلك يقول أنا لا أقول إن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول إن كان صلى الله عليه وسلم قد قاله فقد عملت به، وإن كان لم يقله فهذا لا يضرني شيئا لأني أعمل وفق أصل ثابت معمول به بأدلة أخرى، والله تعالى أعلم.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.